إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الفتن في هذه الدنيا متنوعة متعددة، وهي راجعة إلى نوعين اثنين: فتن الشبهات وفتن الشهوات. وكل من هذين النوعين يتبدل ويتلون بأشكال مختلفة، وفي هذه البلاد كغيرها من البلاد الإسلامية مع دخول هذا الفصل، أعني فصل الصيف، تهاجمنا فتنة عمياء لا يكاد يسلم من أذاها، ولا ينجو من خطرها أحد إلا من عصمه الله تعالى. أيها الناس، مع حلول فصل الصيف وعندما تشتد حرارة هذه الشمس ولو بشيء يسير، يتحين أهل هذه البلاد هذه الفرصة بعد طول انتظار وعناء، فينسلخون من ملابسهم ويتفننون في إظهار أجسادهم ويتسابقون إلى تقصير ألبستهم. وصدق الله عز وجل إذ يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أيها المسلمون، لعلكم أدركتم هذه الفتنة وطبيعتها، إنها فتنة النظر المحرم إلى النساء. قد يسألني أحدكم: ولماذا الحديث عن غض البصر؟ أتحدث عن غض البصر لأمور. إن أكبر فتنة سيتعرض لها الإنسان في هذه الحياة الدنيا هي فتنة المسيح الدجال. لكن هذه الفتنة قد لا تصيب الناس جميعهم، فمن مات قبل خروج الدجال فقد أمن مصيبتها. يتلو هذه الفتنة فتنة الرجال بالنساء. ففي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستحدثكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وحتى لا نقع في فهم خاطئ لهذا الحديث، فنقصر الفتنة فيه على فتنة الشهوة الجنسية المحرمة، سواء عن طريق النظر أو عن طريق الزنا. فإن المقصود بالفتنة هنا عموم الفتنة من عموم النساء، سواء كانت زوجة أم أجنبية، وسواء كانت فتنتها الشهوة الجنسية أم الصد عن ذكر الله والانشغال بها عن طاعة الله، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أيها الناس، فتنة النساء هذه خطيرة جدا، حيث أوقعت في شباكها جماعة من العباد والصالحين حتى صرفتهم عن زهدهم وعبادتهم لربهم عز وجل، بل إن بعضهم خرج من الإسلام بسبب امرأة. وما القصة التي اشتهر ذكرها عن جمع من أهل التفسير في بعيدة عنا؟ ذكرها ابن جرير الطبري في تفسيره من عدة أوجه، منها عن علي رضي الله عنه قال: إن راهبا تعبد 60 سنة وإن الشيطان أراده فأعياه، فعمد إلى امرأة فأجنها، يعني أصابها الجن، فقال لإخوتها: يداويها. قال فجاءوا بها إليه فداواها وكانت عنده. فبينما هو يوما عندها إذ أعجبته فأتاها فحملت منه فعمد إليها فقتلها. فجاء إخوتها ليأخذونها فقال الشيطان للراهب أنا صاحبك إنك أعيتني أنا صنعت بك هذا فأطعني أنجك مما صنعت بك أسجد لي سجدا. فسجد له فقال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فذلك قوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وعن سعيد بن المسيب قال ما أيس الشيطان من أحد قط إلا أتاه من قبل النساء. أيها الناس إن هذه الفتنة المدلهمة والخبر العظيم له مداخل يدخل منها الشيطان ووسائل يستخدمها لغواية الإنسان. فأول مداخل هذه الفتنة هو النظر إلى النساء وصورهن وأشكالهن. النظر إلى صور النساء يا عباد الله بلاء ابتلي به الكثير ومحنة أذهلت العقول وسهرت أفئدة الرجال وتلاشى معها إيمان كثير من المسلمين وصرفت قلوب آخرين عن البر والتقوى. النظر إلى النساء فتنة ليس لها من دون الله مانع ولا دافع. مصيبة كبيرة ومفسدة ضخمة وشر مستطير. اللهم اعصمنا منها واحفظنا من الوقوع فيها فإنه لا حول لنا ولا طول بها. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العينين المرض وزنا اللسان المنطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. إن النظر بريد الزنا فالزنا إنما يكون سببه في الغالب النظر فإنه يدعو إلى استحسان الصورة ووقوعها في القلب والفكر. النظر أخطر الأبواب التي يفتحها الشيطان على ابن آدم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. تأملوا عباد الله ما في هذه الآية من بلاغة اللغة وفصاحة الخطاب. وقد قال الله عز وجل يغضوا من أبصارهم ولم يقل يغضوا أبصارهم وذلك لأن أول نظرة لا يملكها الإنسان وإنما يغض فيما بعد ذلك. ثم تأملوا كيف بدأ الله بالأمر بغض البصر ثم أتبعه بحفظ الفرج. ذلك لأن البصر هو الباب الأكبر إلى القلب وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته ووجب التحذير منه. إن فوائد غض البصر كثيرة وكثيرة جدا. أهمها أن الذي يغض بصره
للشهوة، فإن الأسير إنما هو أسير شهوته وهواه. من غض بصره عن الحرام عوضه الله في قلبه سرورا وانشراحا أعظم من تلك اللذة الحاصلة من نظر المحرم، لأنه لما كف نفسه وحبس شهوته لله وكانت فيها مسرة نفسه الأمارة بالسوء عوضه الله مسرة ولذة أكمل منها، فإن لذة العفة أعظم من لذة الذنب. من غض بصره عن الحرام تخلص من ألم الحسرة، فإن من أظلم بصره دامت حسرته، فأضر شيء على القلب أن يرسل صاحبه بصره إلى الحرام ولا فطر له ولا وصول له إليه، وذلك غاية ألمه وعذابه. ورحم الله من قال: وكنت متى أرسلت قرصك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا أنت عن بعضه صابر. نسأل الله العلي العظيم أن يحفظنا من فتنة النظر، وأن يهدي نساء المسلمين إلى الستر والعفة. اللهم اهد نساء المسلمين إلى الستر والعفة وإلى التزام اللباس الشرعي. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، قد عرفنا خبر فتنة النظر إلى المحرمات وبيان أهمية غض البصر، والآن علينا أن نعرف ما هي الأمور المعينة على غض البصر. اعلم يا عبد الله أن أعظم من يعينك على غض بصرك هو ربك عز وجل، فادعه، فإن الدعاء خير سلاح وأقوى وسيلة وأنفع دواء. بالدعاء استعانة برب الأرض والسماء، بالدعاء النصر على الأعداء ومنها النفس والشيطان. فاستعن بالله يا عبد الله أكثر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النساء، وأعوذ بك من عذاب القبر. ادعو الله دائما أن يحفظ عليك إيمانك، وأن يقوي عزيمتك على غض البصر وحفظ النظر. ادعو الله في ليلك ونهارك، ادعو الله في أوقات الاستجابة وفي كل وقت. ومما يعينك بعد الله عز وجل على حفظ النظر وغض البصر أن تحفظ الله، أن تحفظ الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه. يحفظك من الوقوع في المعاصي، كما يحفظك إذا احتجت إليه في يوم شدة، كما قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. ومن حفظ الله أن تلزم ذكره حتى تكون أقرب إليه وأبعد عن الشيطان. فإذا مر عليك منظر أو رأيت صورة فإنك تكون متصلا بالله، مستمدا القوة منه، فيكون ذلك أقوى لأن تغض بصرك. إن من يقول إن غض البصر غير ممكن موطن اليوم فهو مخطئ، ذلك لأنه أحاط نفسه بأسوار الشيطان وتخندق في حبائبه، ثم بعد ذلك يطالب نفسه بما لا مقدرة عليه ويتمنى أن يغض بصره، ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، وتأمل كيف عصم الله عز وجل يوسف عليه الصلاة والسلام من فتنة امرأة العزيز، فقد كانت مشركة فوقعت فيما وقعت فيه من السوء، ويوسف عليه الصلاة والسلام مع عزوبته ومراودتها له واستعانتها بالنسوة وعقوبتها له بالحبس على العفة، عصمه الله بماذا؟ عصمه الله بإخلاصه لله تحقيقا لقوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وقال تعالى: ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. من الناس من يبحث عن الأعذار لكي لا يغض بصره ويقول إنه أمر مستحيل، وزين له الشيطان الاتكال على تلك الأعذار من أجل أن يغلق بصره ويسرح بنظره، فتارة يقول له الشيطان: الأحسن أن تكون أعمى أو أن تصطدم بالناس، وتارة يقول له: تلك الأبله الذي لا يعرف شيئا، وتارة يقول له: المهم نظافة القلب ولو نظرت إلى النساء. وهكذا يمنيه عدو الله ويلقي فيه تلك الأعذار. والجواب عن كل هذا أن يقال كما قال الله تعالى: فللإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ومما يعين العبد على غض بصره وحفظه بعد الله عز وجل أن يتذكر أن الله عز وجل مطلع عليه، يراه، يعلم سره ونجواه. ألم يقل ربنا عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما في شرح هذه الآية: هو الرجل يكون جالسا مع القوم فتمر المرأة فيسابقهم النظر إليها. وعنه أيضا قال: هو الرجل ينظر إلى المرأة فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره، فإذا رأى منهم غفلة تجسس بالنظر، فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره. وقد علم الله عز وجل منه أنه يرد لو نظر إلى عورتها. وسئل أحدهم بما يستعان العبد على غض بصره، قال: بعلمه أن نظر الله إليه أسبق إلى ما تنظره أو أسبق إلى ما ينظره. ومما يعين العبد على غض بصره أن يتجنب الجلوس والتسكع في الطرقات. ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يشترك مع هذه الطرقات التي هي مظنة النظر المحرم الأماكن العامة التي يكثر فيها التفسخ والتبرج، كبعض الحدائق والأسواق وشواطئ البحر. وللأسف فإن كثيرا من المسلمين يتهاونون في هذا الأمر فيخرجون في مثل هذه الأماكن مع علمهم بأنها مليئة بمظاهر الانحلال والعري، ثم بعد ذلك يقولون إنه من الصعب غض البصر. وقد يقول قائل إن بصر الإنسان معرض في هذه البلاد في كل لحظة للوقوع على صورة محرمة، فماذا العمل وماذا أفعل؟ فالجواب اصرف بصرك يا عبد الله ما استطعت ولا تتبع نظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. واعلم يا عبد الله أنك إنما تتعامل مع من؟ تتعامل مع الله، مع ربك، مع مولاك، تتعامل مع من إذا غضب ألقى بك في نار جهنم، ألقى بك في نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أسأل الله أن يعصمني وإياكم من النظرات المحرمة، وأن يرزقنا العفة، وأن يجنب نساء المسلمين المظاهر السيئة، وأن يلتزمن بالحجاب الشرعي وبالحياء. نسأله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح شباب المسلمين وشاباتهم، اللهم أصلح شباب المسلمين وشاباتهم، اللهم يسر لهم أسباب العفة والزواج. وأسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.